بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك سوقك بالقوارير. فبينما هم يسيرون برك بصفية بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهن ظهرا، فبكت. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده، وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها، فلما أكثرت زبرها وانتهرها، وأمر الناس بالنزول فنزلوا، ولم يكن يريد أن ينزل. قالت: فنزلوا وكان يومي. فلما نزلوا ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه. قالت: فلم أدري على ما أهجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يكون في نفسه شيء مني. قالت: فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت: نعم. قالت: فأخذت عائشة خمارا لها قد فردته بزعفران، فرشته بالماء ليذكي ريحه، ثم لبست ثيابها، ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت طرف الخباء، فقال لها: ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس بيومك. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال مع أهله. فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: يا زينب، أفقري أختك صفية جملا، وكانت من أكثرهن ظهرا. فقالت: أنا أفقر يهوديتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها، فهجرها، فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره، حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر، فلم يأتها ولم يقسم لها، ويئست منه. فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها، فرأت ظله، فقالت: إن هذا لظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: يا رسول الله، ما أدري ما أصنع حين دخلت علي. قالت: وكانت لها جارية، وكانت تخبئها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: فلانة لك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير زينب، وكان قد رفع، فوضعه بيده، ثم أصاب أهله ورضي عنهم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه القصة فوائد تؤخذ من منطوقها. الفائدة الأولى بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته الكريمات الطاهرات، ذلك أنه جمعهن وحج بهن احتسابا وقياما بحقوق العشرة. ثانيا بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيف، وأنه لما بكت زوجته عند بروك جملها الذي تركبه لما بكت مسح دموعها بيده وقال لها لا عليك، ثم طلب لها ظهرا. والفائدة الثالثة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين من الوقوع في الخطأ، فقد أخطأت زينب بنت جحش بقوله في تغد اليوم إلى المؤمنات الطاهرات وصارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها حرة كغيرها من زوجاته. ورابعا في الحديث بيان الغضب وأنه يزجر لئلا يعود إلى المعصية، وفي الحديث دليل على هجر الرجل زوجته بقدر ما جنت، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب وقتا طويلا استمر شهر الحجة والقعدة والمحرم وصفر وشيء من ربيع، ثم دخل عليها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره يقبل الهدية، فقبل هدية زوجته زينب جارية مملوكة لها فوهبتها. وفيه أيضا من الفوائد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كغيرهن من النساء لرضاه، لأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحاولنا اجتناب ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له عند الله من القدر. ففاء وراجع إلى صفية بعد تلك المدة وقسم لها ورضي عنها وسامحها في ذلك، فرجع إلى زينب فسامحها ورضي عنها بعد ذلك، وهي المرأة التي زوجه الله عز وجل إياها بعدما فارقها زيد كما في سورة الأحزاب.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أن قد أتى بابا من الكبائر.
أعوذ بالله. الحديث فيه دليل على تحريم البداءة، وأنها من لغو القول المحرم، ومن ذلك لعن الرجل أخاه المسلم، فمن فعل ذلك فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وجب عليه التوبة. والتوبة من السب والشتم من تمامها أن يتحلل من صاحبه الذي أساء إليه بالسب والشتم، فلا يجوز لأحد أن يلعن أحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فوجب احترام المسلم أخاه المسلم، وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار.
الحديث فيه دليل على تحريم الكبر والتعالي والترفع على الناس، وبالمقابل المفهوم فيه وجوب التواضع واحترام المسلم أخاه المسلم والإحسان إليه وعدم الترفع عليه والسخرية منه، فإن الله تبارك وتعالى هو صاحب الكبرياء كما قال عز وجل: له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز، ومن صفاته العزة، بحيث هو الغالب وهو رفيع المقام، فلا يجوز لأحد أن يتحلى بهاتين الصفتين العزة الممنوع المحرمة والكبرياء المحرمة بما في ذلك من منازعة الله عز وجل في صفاته التي لا تنبغي إلا له. فمن نازع الله في هاتين الصفتين فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وجب عليه المسارعة إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الاستغفار، والله عز وجل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب، وفي رواية من عق والديه، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
في هذا الحديث النهي عن جملة من كبائر الذنوب، وأن فاعلها يستحق اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله إن لم يتب إلى الله في حال الحياة قبل الممات. الذنب الأول الشرك بالله، الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح الشخص لغير الله من صنم أو وثن أو جني أو ملك أو غير ذلك من المخلوقات فقد أشرك بالله شركا أكبر، فاستحق اللعنة التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. والذنب الثاني تغيير منارات الأرض التي هي المعالم التي تفصل بين حقوق الجيران في الأرض، فمن غيرها ليظلم أخاه ويستولي على شيء من مال جاره من الأرض فهو ملعون، لأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو أخذ مال بدون حق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. والذنب الثالث تضليل الأعمى، أي عن الطريق. الأعمى يحتاج إلى من يرشده إلى السبيل، ويأخذ بيده ويرحمه. فمن اعتدى عليه وضلله عن الطريق مما يكون سببا في وقوعه في المهالك وما يضره فهو ملعون، لأنه عمل عملا لا يقره الإسلام ولا يرتضيه خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فصار ملعونا بذلك. والذنب الخامس من وقع على بهيمة
قبلها من سب والديه
الذنب الخامس عقوق الوالدين، ومن ذلك سب الوالدين بأي لفظ من ألفاظ السب، فمن فعل ذلك استحق اللعنة التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومن صور سب الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال: لعن الله من لعن والديه. قيل له: وكيف يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فسواء لعنهما مباشرة أو تسبب في لعنهما من الغير فقد استحق اللعنة، وهي كبيرة، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو سب الوالدين. والذنب السادس من تولى
لعن الله على بهيمة،
من وقع على بهيمة
قبله نعم من تولى غير مواليه،
نعم لعن الله من تولى غير مواليه، يعني الأبد المملوك أو الأمة المملوكة لقوم يشرد عنهم فيكون آبقا ويتولى غيرهم ظلما وعدوانا، فهو ملعون لأنه وقع في هذا الظلم، وما ذلك إلا لأن المملوك سلعة من السلع، ففوت بفعله هذا مصلحة مواليه.
هل يدخل فيه من انتسب إلى غير أبيه
مثلا؟ له حكم يخصه، فقد كفر. والذنب السادس من وقع على بهيمة سواء من البقر أو الغنم أو الإبل أو نحو ذلك أو الحمير أو غير ذلك فهو ملعون، لأنه أتى بجريمة ينكرها الشرع والعقل، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذه عقوبته في الدنيا القتل. والجريمة السابعة عمل قوم لوط الذي هو اتيان الرجال والعياذ بالله، كما يفعل الإنسان بالمرأة، ينكح الرجل كما تنكح المرأة ويسمى لواط. ولم تفعل هذه الجريمة إلا أمة من أمم الأرض قص الله خبرهم وبين أن جريمتهم من أشنع الجرائم، فجاءت عقوبتهم من أشد العقوبات، حيث أرسل الله عز وجل ملكا فحمل قراهم، وكانت كما قال المفسرون 25 قرية على جناحه بما فيها ومن فيها حتى ارتفع بها إلى عنان السماء، ثم جعل عاليها سافلها وأتبعهم بحجارة من سجيل كما قص الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم. لهذا عظم شأنها في هذا الحديث فقال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط مرتين. فالواجب أن يستفيد الإنسان من ذكر المعاصي وعقوباتها فيبتعد عنها ويتوجه إلى فعل الخير الذي يترتب عليه الثواب العاجل والآجل، ويبتعد عن فعل الشر الذي يترتب عليه العقوبات العاجلة والآجلة.
ما في حديث
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصابني الجهد، وفي رواية: إني مجهود. فبعث إلى نسائه فقلن: والذي بعثك بالحق ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخري شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك، وأصلحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجعلا يريانه أنهما يأكلان، وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وما فيه من القصة من الأحاديث العجيبة. أولا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره من الناس، لا يوجد في بيته شيء من الطعام، وما ذلك إلا لحضارة الدنيا عند الله ولما أعده الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن على هديه في الدار الآخرة، فكان يصيبهم الجهد والجوع. ثانيا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس، يأمه الضعيف والفقير وذو الحاجة، ويسأل حاجته، ويسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائها. ومن جملة من جاءه هذا الرجل المجهود الذي قد أتعبه الجوع والظمأ، فلم يجد له شيئا في بيوته إلا الماء، ثم عرض ضيافته على بعض أصحابه، فأكرم الله تعالى أبا طلحة بهذا الفضل فأضافه وعمل هذه العمليات، هذه الطريقة من إيثاره ضيفه على نفسه وزوجته وأولاده، وقدم الضيف بطريقة لم يشعر الضيف بأنه هو الذي استأثر بالطعام. فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وفي حق أبي طلحة وزوجته: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاغتبط بها أهل البيت، والله أعلم.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.